بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان ما تقدم معنا أمس صيام السبع الأيام والعشرة أو الثلاث الأيام والسبعة لمن لم يجد الهدي، هل يلزمه أن يتابع بينها أو يفرقها؟ ها، لا يلزمه. نقل فيه ابن قدامة عدم الخلاف، لأن قلنا في حالة واحدة يلزم التتابع، إذا لم يصم قبل يوم النحر فليس له إلا أن يصوم أيام التشريق ماذا؟ متتابعة. من دخل في الصيام وبدأ فيه ثم وجد الهدي وتيسر له، هل يلزم أن يخرج عن الصيام إلى الهدي؟ ها، لا يلزم. لماذا؟ يعني فعل الذي وجب عليه وهو الصيام، وقد شرع فيما هو واجب عليه، فإذا قدر على غيره لا يلزمه. ثم أخذنا أيضا التوكيل في ذبح الهدي، هل يجوز أن يوكل الإنسان غيره؟ يجوز. ما الدليل؟ وكل علي رضي الله عنه أن ينحر البقية بعد أن نحر 63. أحسن. لكن قلنا يكون هذا الموكل مسلما أمينا يثق به. نواصل نقرأ بقية مسألة ما يتعلق بنحر الهدي ثم نقرأ باب العمرة. مما يتعلق بالهدي مكان نحر الهدي، أي في الحج أين ينحر الهدي؟ في قولان، وأشار ابن حزم أيضا إلى قول ثالث. القول الأول قال به مالك أن النحر يكون في منى فقط، ولا ينحر الحاج هدية في غير منى، واختار هذا القول ابن حزم، واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر. قالوا فجعل النحر في منى كلها دون غيرها، فلا ينحر إلا فيها. القول الثاني أن النحر يصح في الحرم كله، أي منى ومكة، أيضا المزدلفة هي من الحرم. قالوا ولا يجوز في الحل، فلا يصح ذبحه في عرفة أو ما وراء الحل، إن عرفة من الحل. وهذا القول عزي للجمهور، هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وصح هذا القول عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة قال رضي الله عنه قال النحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء يعني يقول النحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق وقول إلى البيت العتيق المراد الحرم كما قالوا أهل التفسير لا نفس البيت ونفس المسجد لأنها لا تذبح في البيت ولا تذبح في المسجد وجاء في هذا حديث صريح وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر والحديث هذا مروي عن جماعة من الصحابة جاء عن جابر وجبير بن مطعم وابن عباس وأبي هريرة حديث أبي هريرة ذكره الشيخ في أحاديث معلة حديث أبي هريرة ثم نبه قال وإن كان هذا الحديث قد ذكرته هنا لا يمنع أن يكون قد صح من طرق أخرى ولذا صحح الحديث بهذه الطرق الشيخ الألباني رحمه الله في عدة من كتبه منها السلسلة الصحيحة برقم 64 و400 و2000 64 و400 و2000 كل فجاج مكة طريق ومنحر واختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله بل جعل عدم العمل به قال من الجهل عند كثير من الحجاج قال يتزاحمون على النحر بمنى وربما ألقى الواحد منهم هدية ولو نحروا قال بمكة لتمكنوا من الأكل منه وإعطائه الفقراء وكان قبل سنوات قريبة كان الهدي يرمى يحفر له حفر كبيرة في منى ويدفن أو يبقى ملقى في الشعاب يأكل منه الحجاج ما استطاع ويرمون الباقي هناك قول ثالث أنه ينحر حيث شاء ولو خارج مكة خارج الحرم وهذا القول عزاه ابن حزم لقوم قال وقال قوم ينحر حيث شاء جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح عند مالك قال ابن عمر مع أن المعلوم أن مذهب ابن عمر كما في الصحيحين أنه كان لا ينحر إلا في منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهدية من آخر الليل من المزدلفة ثم ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره مع ابن عمر. لكن أيضا جاء عنه بسند صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها. من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو بقرا فلينحرها حيث شاء. ومن نذر جزورا من الإبل أو بقرا فلينحرها حيث شاء. وكان ابن عمر رضي الله عنه تأول الآية في أنها في البدن لكم فيها منافع لأجل المسلمين ثم محلها إلى البيت العتيق، فجعل هذا خاصا بالبدن. وكما تقدم أن البدن قد صار يطلق أيضا حتى على البقر لبدانة أجسادها ولعظيم أجسادها. وعلى هذا فالقول الثاني هو أظهر الأقوال أنه ينحر في الحرم كله في منى أو مكة أو مزدلفة في سائر بقاع الحرم. للآية ثم محلها إلى البيت العتيق، وللحديث كل في جاج مكة منحر، ولأن هذا القول قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أيضا ظاهر الأثر الآخر عن ابن عمر ثم ينحر عند البيت أو بمنى مع أن الآن بعض المفتين يفتي الناس أنه يجوز ينحر حتى في بلده، يقول في بلدك انحر وتصدق بها على الفقراء أحسن، وهذه فتوى غير صحيحة، فتوى تخالف الأدلة. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب العمرة المفردة. المفردة عن الحج، يعتمر عمرة في غير الحج. قال رحمه الله: يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. قال: أقول: أما كونه يحرم لها من الميقات فظاهر، لأن الإحرام لها كالإحرام للحج، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت فإنها للحج والعمرة. وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه. وأما الطواف والسعي والحلق والتقصير فلا خلاف في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله، فواقع النساء بعد ذلك. وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة فلحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، والحديث مرسل. قد أخرجه مالك عن عروة مرسلا دون ذكر عائشة. وأشار ابن القيم رحمه الله في الزاد إلى ذلك. قال في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، فكانت في ذي الحجة. ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه. وهذا الباب هو آخر أبواب كتاب الحج، وهو في باب العمرة. قبل أن نذكر المسائل التي ذكرها الشوكاني، نعرف حكم العمرة. فيه قولان: القول الأول أن العمرة مستحبة، وهذا قول الإمام الشافعي القديم. وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد عزاه شيخ الإسلام رحمه الله إلى الأكثر. أن العمرة مستحبة وليست واجبة. صح هذا القول أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال العمرة تطوع والحج فريضة. واستدل هؤلاء بأحاديث ضعيفة، حديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة هي واجبة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج فريضة والعمرة تطوع، كلها أحاديث ضعيفة. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، قال وهو الأظهر من حيث الدليل. واختاره أيضا الشوكاني، قال وليس هناك ما ينتهض إلى القول بوجوب العمرة. القول الثاني أن العمرة واجبة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والثوري، وهو قول الشافعي الجديد. وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس القول بوجوبها. وقال بهذا القول جماعة من التابعين، قال به ابن المسيب، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء والحسن والشعبي. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. واستدلوا أيضا بحديث أبي رزين العقيلي عند أبي داود والترمذي وفي الصحيح المسند للشيخ أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أدركته، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. قال وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعتمر عن أبيه، والأمر يفيد الوجوب. استدلوا أيضا بحديث عائشة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جهاد المرأة أو عن الجهاد للنساء فقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه وجاء في بعض الألفاظ جهاد المرأة والضعيف والصغير الحج والعمرة واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه وقد استدل به بعضهم على أنها في الحكم أيضا الذين قالوا بالاستحباب أجابوا عن أدلة من قال بالوجوب قالوا أما قول الله تعالى فليس فيه أمر بالحج والعمرة وأتم الحج والعمر لله ليس فيه أمر بالحج إنما في أمر بإتمام الحج والعمرة لمن دخل فيها ولذا في أول الكتاب في مسألة فرضية الحج متى فرض من استدل بهذه الآية أن في السنة السادسة على فرضية الحج قلنا ماذا لا دليل فيها إنما فيها الأمر بإتمامه لا في لا أنه أمر به وبأدائه وفعله لكن من دخل فيه يجب أن يتمه قالوا أما حديث أبي رزين العقلي حج عن أبيك واعتمر فإن هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله ولم يأمره ابتداء قالوا الصحابة رضي الله عنهم القائل بالوجوب قد خالفهم صحابة آخرون كابن مسعود رضي الله عنه قالوا قال الذين قالوا بالاستحباب وليس هناك ما يوجب ذلك صريحا وعلى كل نعم الآية ليس فيها ما يوجب ذلك وأما حديث عليهن جهاد لا قتال فيه وكذلك حديث أبي رزين العقلي حج عن أبيك واعتمر فإنها ظاهرة في الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهي تقوي قول من قال بالوجوب لا سيما هو قول عمر رضي الله عنه الخليفة وقول ولده وابن عباس فالقول بالوجوب قول قوي وبقي مسائل تتعلق بالعمرة تأتي إن شاء الله وإن وجدنا هناك أيضا تتميما من أدلة وآثار لهذه المسألة إلى الدرس الآتي.